الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في حكم الخروج من الدار العصرية إذا كان ذلك بسوء اختيار الشخص نفسه، فكنا في هذا القول الثالث قال صاحب الفصول، حيث يقول بأن الخروج واجب بالفعل فعلي، ولكنه ليس بحرام بحرمة فعلية، وإنما هو حرام بحكم الحرام وليس بحرام بالفعل. يعني ملاك الحرمة موجود وأثر الحرمة وهي العقوبة موجودة مقررة، إلا أن الحرمة ليست فعلية. طبعا إن هذا التعبير من الأصوليين أو حتى على قيد المشهور ربما يراد به أن الفعلية الناقصة مفروضة، الفعلية التامة غير مقررة. المراد من عدم وجود الحرمة الفعلية أي الحرمة الفعلية التامة، لأنه إذا قرر وجود الملاك يعني فيما يعني تقرير وجود الفعلية الناقصة، لأن الفعلية مرحلة الفعلية للحكم على مرحلتين وليست مرحلة واحدة، على مرحلتين. الفعلية الناقصة لها آثار تختلف عن آثار الفعلية التامة. فهذا مبنى صاحب الفصول، أنه بحكم الحرمة، يعني الحرمة الفعلية ناقصة موجودة أما فعلية تامة وفاعلية ومرحلة فاعلية في الحكم غير موجودة. مرحلة فاعلية بعد مرة عندنا فاعلية ناقصة وفاعلية تامة، ثلاث مراحل ما موجودة في الحكم في الحرمة: الفعلية التامة، الفعلية الفاعلية الناقصة، الفاعلية التامة. ثلاث مراحل من الحكم غير موجودة، فهي المورد كما يقول بحكم الحرمة وليس الحرمة. هذا مبنى صاحب الفصول، ويقول بحكم الحرمة السابقة على الدخول، يعني قبل دخول الشخص الدار العصرية الحرمة كانت فعلية تمام مراحلها، بعد ما توسط واضطر إلى الخروج تسقط الحرمة الفعلية. فالمورد بحكم الحرمة الفعلية، عفوا بحكم الحرمة السابقة على الدخول. فكأنما صاحب الفصول بتقييده الحرمة لكونها سابقة والوجوب فعلي بقيد الآن، أراد أن يبين صاحب الفصول أن امتناع اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد إذا كان في زمانين، إذا كان الحكمان في زمانين فلا بأس، وإن اتحد زمان متعلق. هذا كلام صاحب الفصول. مر بنا صاحب الكفاية أشكل عليه، قال بأنه العمدة تعدد زمان متعلق الحكم، تعدد زمان الحكم مع اتحاد زمان متعلق لا يرفع غائلة ومحذور الامتناع. العمدة زمان متعلقين الحكم، إذا اختلف تعدد فلا امتناع في الدين، وإن اتحد زمان الحكم. زمان الحكم مثلا فعل واحد في زمان محكوم بالوجوب وفي زمان اخر محكوم بالحرمة، وان كان الوجوب والحرمة شرعتا مثلا في زمن واحد، لا معنى من ذلك ما دام الزمان متعلق مختلف. فالنداء على تعدد زمان المتعلق لا تعدد زمان الحكم، بينما صاحب الفصول كأنما يرى أنه إذا تعدد الزمان المتعلق عفوا الحكم يكفي برفع محذور الإمكان. ثم بعد ذلك تعرضنا لكلام الميزة النائمة. الميزة النائمة قال بأنه امتناع اجتماع الحكمين بالحرب اتحاد زمان متعلقهما هذا يعم كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي ولا يختص بالحكم التكليفي. يعني حتى الحكم الوضعي ايضا لا يمكن ان يكون حكمان وضعيان متخالفان متعلقهما زمانه واقعي، وان كان الحكمان زمانهما مختلف هذا ايضا لا يمكن. يعني هذا الاشكال او هذا الاشكال الذي يسجل على صفحه الفصول لا يختص بالحكم التكليفي، الحكم الوضعي كذلك. طبعا هذا بحث استطرادي اثاره صاحب الفصول، يعني ان ضابطة الامتناع في الاحكام ما هي؟ زمان الحكم او زمان المتعلق؟ هو يرى المدار زمان الحكم او زمان المتعلق، فزمان اختلاف زمان الحكم ايضا ينفع. بينما صاحب الكفاية قال لا، زمان متعلق وليس زمان الحكم لرفع محذور الامتناع. اختلاف زمان الحكم لا ينفع شيئا، المدار على اختلاف زمان المتعلق. اما اذا اختلف زمان الحكم واتحد زمان المتعلق محذور الامتناع على حاله. هذا البيان من صاحب الكفاية من زمان يقول هذا يعم الحكم الوضعي ولا يختص بالتكليفي. وعلى صدق هذا التعميم مشكل من زمان على صاحب الكفاية، انك يا صاحب الكفاية في حاشيتك على مكاتب الشيخ في بحث بيع الفضولي ارتضيت الكشف من القلال او كشف البرزخي، والحالة في الكشف البرزخي من كشف من القلال في عقد الفضولي يعني فيما يعنيك اتحاد زمان متعلق حكمين مختلفين. فعقد البيع المبيع من زمان العقد الى زمان الاجازة قبل الاجازة محكوم بان المبيع ملك للبائع والثمن ملك للمشتري، بعد الإجازة صاحب الكفاية أو أصحاب الكشف بالانقلاب يحكمون بعد الإجازة يحكمون بأن نفس هذه الفترة الزمنية المتوسطة بين العقد والإجازة المبيع ملك المشتري والثمن ملك البائع في منطقة زمنية واحدة بين العقد والإجازة. قبل الإجازة تحكم بحكم وضعي معين، بعد الإجازة تحكم بحكم تعتبر لها حكم وضعي آخر. اختلف زمان حكم لكنه اتحد زمان متعلق. فأنت يا صاحب الكفاية الذي تشكل على صاحب الفصول في الحكم التكليفي يرد عليك هذا الإشكال بحكم وضعي آخر. لأن الكشف بالانقلاب والكشف بالبرزخي في عقد الفضولي أحد الأقوال السبعة أو اثنين من الأقوال السبعة في حقيقة المجازة. طبعا الكشف بالانقلاب والكشف البرزخي يختلف عن الكشف الحقيقي. الكشف الحقيقي يعني جاز دورها دور طريق المخرج. إذا كان دور طريق المخرج ماذا؟ يعني ثبوتان حتى قبل زمان الجازة، الملك هما من الملك المبيع للمشتري والثمن للبائع لو كان كشف مخرج. أما في الكشف من الانقلاب والكشف بالبرزخي يقول لا، ثبوتا كان عدم نفوذ البيع، فكل عوض على حاله السابق. بعد الإجازة ينفذ البيع فنفذ الفترة القطعة بين العقد والإجازة ثبوتا تنقلب إلى انباع العقد، يعني المبيع للمشتري والثمن للبائع. إذا تعبروا عن الكشف بالانقلاب لما يقلب الثبوت، أما في الكشف الحقيقي لا، ليس هناك انقلاب ثبوتا، كشف طريق ثبوت. إذا القائلين بالكشف بالانقلاب أو الكشف البرزخي يستلزم عندهم حسب كلام المسلمين، يستلزم عندهم ماذا؟ اتحاد زمان متعلق الحكم الوضعي، وهو الحكم الوضعي في البيع ما هو الملكية أو صحة البيع والملكية. طبعا حكمان، صحة البيع شيء، حكم وضعي الملكية شيء آخر. ملكية المبيع للمشترين، ملكية الثمن للبائع، حكم وضعي ملكية. متعلق الملكية ما هو؟ نسخ المبيع والثمن في فترة ما بين عقد البيع والإجازة. اختلف الحكمان واتحد زمان وتعلق، فإذا عنده تضاد امتناع عند المسلمين، لأنه لا يختص ذلك التضاد الثلاثي بتعدد، يعني لا يحل حل بتعدد زمان الحكم. المهم ماذا؟ تعدد زمان متعلق. لأن يقول الزمانين كيف قبل الإجازة لو حكم أن المبيع ملك للبائع وملك للمشتري، أليس تضاد؟ والثمن ملك للمشتري وملك للبائع، والتضاد ملك وملك لأحدهم وملك ملك فيهما. أما البيع نافذ والبيع غير نافذ، البيع نافذ والبيع غير نافذ، فهو هذا إذا عند ماذا؟ عند تنافي وتضاد امتناع. فعلى تقدير كيف في زمن واحد لا يمكن؟ في زمانين كذلك، قبل الإجازة البيع ليس بنافذ، بعد الإجازة البيع في نفس الفترة نافذ، يعني الملكية في المبيع قبل الإجازة للبائع وملكية المبيع بعد الإجازة للمشتري في نفس الفترة الزمنية بين العقد والإجازة. هل هذا لا يمكن؟ هذا كلام المجمعين. يقول إذا هذا القول الثالث باطل، لكن ليس باطل فقط في الأحكام التكليفية، باطل حتى في الأحكام الوضعية. فلما اختاره صاحب الكفاية في الأحكام الوضعية ورده في الأحكام التكليفية؟ جميل. على كل هذا المبنى، يعني هذا التعميم في الاستحالة من المجمعين بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يعني ربما مختار النائين وجماعة قليلة من متأخر العصر، لا أقول نادرة، قليلة. أما أكثر تلاميذ العراق، يعني تلاميذ الأخوند منهم العراق والصومالي، وتلاميذ الأخوند وتلاميذ العراق والصومالي، ومنهم السيد القوي عليه تعالى وتلاميذه، لا تبني التفصيل في الحكم التكليفي لا يمكن. في الحكم التكليفي لا يمكن اتحاد زمان متعلق ولو مع اختلاف زمان الحكم، يعني ان الامتناع على حاله اذا اتحد زمان متعلق. اختلاف زمان الحكم لا يدفع الغائلة، هذا في الحكم التكليفي. لكن في الحكم الوضعي الاكثر اختار انه يعني مبنى صاحب الخطوط صحيح في الحكم الوضعي. اذا اختلف الزمان الحكم واتحد الزمان المتعلق فهذا لا اشكال فيه لا محظور فيه بل هو صحيح. فالكشف بالانقلاب والكشف بالبرزخي صحيح. طبعا هذا من باب مثال للكبرى، الكشف بالانقلاب والكشف بالبرزخي، والبحث عام في الحكم الوضعي انه في زمن يحكم على شيء بحكم وضعي معين، بعد هذا الزمن يحكم على نفس الشيء في نفس الزمان بحكم اخر. نعم، في الحكم الوضعي ارتضي كلام صاحب الخصوم، ارتضي هذا الارتضاء. نعم، هذا الارتضاء تارة يبين على صعيد المثال، المثال اللي هو العقد الحضوري، وتارة يبين على صعيد كله. فيذكرون لتصوير عدم المحذور يذكرون عدة نقاط. النقطة الأولى، أن الأحكام الشرعية سيما الأحكام الوضعية مجرد اعتبار خفيف المعنى. الأحكام الشرعية سيما الأحكام الوضعية خفيفة المعنى، اعتبار محض صحيح على طرف من الأساس، لكن المقصود أنها اعتبار. الاعتبارات ولو المتخالفة ليست متناقضة ولا متزعزعة، هاي النقطة الأولى. إلا بلحاظ أمور تكوينية قبلها وبعدها هذا بحث آخر، أما في عالم الاعتباريات ما في تناقض، خفيف المعنى. الاعتبار شو؟ لها واقعية، فلذلك بلحاظ واقعيتها يعني مبادئها أو آثارها قد يصور تناقض او تدافع، اما هي تفرض لا مانع من ذلك. تفرض شيء موجود وتفرض شيء لا موجود، ما المانع من ذلك؟ هي نفسها يعني في الاعتبار في نفسه. فالنقطة الأولى أن الاعتباريات سيما الأحكام الوضعية ليس بين تناقض أو تضاد أو تدافع بالذات. هنا فرض، هي فرضية. النقطة الثانية أن التضاد الذي والتناقض الذي والتدافع الذي يفرض في الاعتباريات إما بلحاظ الميلاد في المبادئ أو بلحاظ الآثار. النقطة الثالثة أن هنا في المقام مثلا في عصر الفضولي لم يتحقق تضاد لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ الآثار. أما بلحاظ الآثار كيف ما يتحقق؟ كيف لا يتحقق تضاد؟ لأن الحكم الوضعي بملكية المبيع مثلا للمشتري، عفوا ملكية المبيع للبائع قبل الإجازة، هي قبل الإجازة، بعد الإجازة نفس المبيع يقال يا أيها البائع جيب المبيع وجيب لماءات المبيع، هذه يحكم بها لمن؟ للمشتري. يعني التطبيق العملي، التعاطي العملي للحكمين في زمانين مو في زمانين واحد، وإن كان بالأحرى زمان واحد وهو المبيع بين فترة عقد البيع وفترة الإجازة. ولكن التعاطي مع هذه الآثار لها الزمن في زمنين، يعني تفضلوا له نفس زمان الملكية المبيع هي بين زمان واحد بين العقد والإجازة، لكن الآثار الأخرى التي ترتب على زمان المبيع ملكية المبيع هي في زمانين، قبل الإجازة المبيع جعل في يد البائع، وإنما أخذ ذلك بعد الإجازة قال له لا هذا المبيع وإنما أخذ الإجازة وإنما أخذ المبيع أجعلها عند المشتري. فمن جهة التعاطي العملي لن يستلزم تناقض التضاد، لأن المفروض ترتيب الآثار على الاعتبار في زمانين وليس في زمان واحد. وهذا بخلاف الحكم التكليفي، لاحظ الحكم التكليفي ترتيب آثاره ليس بلحاظ زمان الحكم، بلحاظ زمان من؟ زمان متعلق. فمن هنا اختلف اختلافا جوهريا الحال بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. في الحكم الوضعي صحيح متعلق الحكم الوضعي، الحكمين الوضعيين متعلقان واحد زمان واحد وهو المبيع والثمن والبيع بين عقد البيع إجراء صيغة عقد البيع والإجازة زمان واحد، لكن آثار التي ترتب على هذا المتعلق الواحد بلحاظ الحكمين هي في زمانين. وأما في الحكم التكليفي لا، الآثار التي ترتب على الحكمين التكليفيين ذو الزمن الواحد هو في زمن واحد. فمن ثم كان في الحكم التكليفي امتناع واستحالة وإن تعدد زمان الحكم، لأن الآثار والتعاطي العملي بلحاظ زمان متعلق الحكم. أما في الحكم الوضعي غالبا لا نريد ان ندعي شطط من الاستقراء والادعاء، غالبا اثار الحكم الوضعي هي اثار زمان حكم لا زمان متعلق، وان كان بلحاظ زمان متعلق. نعم، وينقلب ثم يكون انما في ملك المشتري. لا ايضا على الزمان باعتبار ان هذا النماء يقال في قبل الاجازه بيد البايع، بعد الاجازه يقال هذا النماء الذي كان بيد البايع اجعله بيد المشتري. فيمكن تعاطي ترتيب الاثار العمليه يكون في زمان الحكم. قاعد المطلب هذا حتى ففي الاحكام الوضعيه التعاطي الآثار العملية ترتب على زمان الحكم لا زمان متعلق، بخلاف خلاك ما ينفع، خلاك ينفع عفوا تعدد زمان الحكم وإن استحدث زمان متعلق. أما في الأحكام التكليفية التعاطي العملي بلحظ زمان متعلق فلا ينفع تعدد زمان الحكم ما دام المتعلق زمانه واحد. نعم. أما المبادئ بنلاحظ الاعتباريات، النقطة الأولى التي مرت علينا الاعتباريات في نفسها غير متضادة. النقطة الثانية أن التضاد سوف يكون إما بلحاظ نهايات الحكم آثاره سواء تكليف أو وضعي أو بلحاظ المبادئ. النقطة الثالثة أن الأحكام الوضعية آثارها يراعى فيها زمان الحكم لا زمان متعلق. زين هاي بلحاظ النهايات الآثار، بلحاظ المبادئ كيف؟ بلحاظ المبادئ كذلك. هذا البيع قبل الإجازة لم تكن فيه مصلحة، بعد الإجازة تحدث فيه مصلحة. شلون كيف؟ ثبوتا لم تكن فيه مصلحة، بعد الإجازة ثبوتا تكون فيه مصلحة. كيف؟ الثبوت ينقلب عما هو عليه ينقلب. كيف ينقلب عما هو عليه؟ إذا كان أمر ثبوتي أو تكويني مما يؤثر فيه شروط متأخرة، شروط متأخرة قبل مجيئها يكون بحال ثبوتي معين، بعد مجيئها يكون بحال ثبوتي آخر. شبيه مثلا ما موجود في الأحرار، صلاة صلاها بنيت له شجرة في الجنة، تأتي لا سمح الله معصية وتحرق سنتين الجنة وتلك الشجرة في الجنة. المقصود في مقام الثبوت قابل التصوير أن الثبوت منمط لكن لا يتحقبه الإجازة لمقاليه، وببيان جزئي في المثال، مثال عقل الغضون، الإجازة شرط دخيل، شرط يعني شروط تحت الإجازة، رضا المتعاقدين شرط، شرط ثبوتي بعد، رضا المتعاقدين شرط ماذا؟ ثبوتي. زين وهو الإجازة، فما أتعقب عقد الفضولي بإجازة المتعاقدين، بالتالي هذه الإجازة يكون لها دور وتأثير وتغيير في الثبوت لأنها لا دخل هذه الإجازة. طبيعة الإجازة، طبيعة بعض الأمور، بعض الأمور التكوينية أو الثبوتية يقال عنها طبيعة تعلقية. تعلقية يعني ماذا؟ يعني مثلا احنا نقول صفة العلم، صفة العلم صفة تكوينية جميل، لكن هذه الصفة التكوينية لا تنوجد إلا تتعلق بشيء معلوم. علم لابد يصدر له معلوم. تفرض علم بلا معلوم من السنة، تفرض قدرة بها مقدور من السنة، قدرة المقدور موجود مقدور عليه، تفرض ظن بلا مظنون من السنة، تفرض إجازة بلا مجاز من السنة، إجازة إلا من مجاز. بعض الأمور يعبر عنها أمور تعلقية في علم الكلام، الفلسفة عندهم الصفات التعلقية، في صفات ذاتية متعلقية، مثلا الحياة في نفسها، الوجود في نفسه، أما في أشياء الغنى في نفسه، أما لا قدرة عين كلا إرادة، إرادة عين مراد، قدرة عين مقدور، بصر مبصر لا، وإن كان في تعبير مبصر بلا بصير بلا شيء مبصر، سميع بلا شيء مسمع، تكفينا في بالدقة في بعض الروايات بيانات أنه تقدير كان مسموع لا، أي سميع لا مسموع، مع ذلك في بعض الروايات السميع يفترض فيه مسموع، وإن كان ليس مسموع مخلوق، مسموع ولا على قيد المعلوم، صعب العلم. نعم، سميع بلا مسموع، وبصير بلا مسموع، وقادر بلا مقدور عليه، لا مخلوق. فعلى أي حال بعض الصفات تعبر عنها صفات تعلقية مرتبتها دون الصفات الذاتية، يسمونها صفات حقيقية ذاتية قسم أول، قسم الثاني صفات حقيقية ذات الإضافة أو حقيقية تعلقية قسم ثاني، وفي قسم ثالث بعد، قسم ثالث من الصفات صفات تعلقية محضة، محرز يعني يسمى فيه مثل ماذا؟ عالمية قادرية، قادر غير قادرية، قادرية فرقة من الفرق طبعا. جيلانية، جيلانية أو موصف متعلق فيها قادرية عالمية مثلا سمعية، سمعية سمعية فرقة من فرق الصوفية أو نمط من الرياضات. سمعية غير السميع، السمعية تلاحظ الإضافة التي بين السميع والمسموع، البصيرية الإضافة بين البصير والمبصر، العالمية ولا مجرى القادرية الإرادية، هذه يعبر عنها صفات تعلقية محضة محضة محضة، ذات إضافة محضة أو هي إضافية محضة عطاها القسم الثالث، هذه يعبر عنها صفات مثالية. لكن البحث مو كلامي ولا فلسفي، بس زين واحد يشوف الى التقسيمات تفيد في مباحث العقائد، فيختصرها الذاتية محضة حقيقية يسموها القسم الثاني صفات، وهذه مأخوذة من الآيات والروايات، المباحث هذه مأخوذة من الروايات والآيات. القسم الثاني صفات حقيقية ذات إضافة، ذات تعلق، فما تعلقية حقيقية تعلقية، من جهة حقيقية ومن جهة تعلقية، أي صفة حقيقية بس هو طبيعته يتعلق، ما يصير بور لا يتعلق، ما يمكن تفاضل هذا الهداوة يتعلق. وقسم لا تعلقية محضة، يعني 180 درجة تختلف عن القسم الأول. فثلاث أقسام لدينا إذا نرجع إلى الإجازة، الإجازة من القسم الثاني، الرضا من القسم الثاني، رضا مرضي عليه، إجازة مجاز، فالإجازة لا بد تتعلق، بعض الأحيان إجازة تتعلق بشيء مقارن لها، بعض الأحيان إجازة تتعلق بشيء سابق لها. أجاز المتعاقدان العقد السابق، بعضهم يجيزان عقد المقارن، بعضهم يجيزان عقد لاحق. مجاز قد يكون زمان غير زمان الإجازة المجاز. فطبيعة الإجازة إذا ماذا؟ طبيعة الإجازة أنها تعلقية، حيثما تعلقية تقلب الثبوت السابق، لأنها تتعلق بالثبوت السابق، تقلب الثبوت السابق. فمن ثم نرجع إلى ملخص البحث، هذان حكمان وضعيان غير متنافيان بلحاظ المبادئ، لأن المبادئ ثبوتا تغيرت من زمان إلى زمان، ما صار كل فرد ولا صار تنافيان. هذا المبحث شريف ولطيف ومفيد في بحث البيع والإجارة والعقود كلها والنكاح، وبين في غير حتى العقود الفضولية، مبحث الأحكام الوضعية مفيد، وهو من أصول القانون. عندما نوصل الأخوان في تدوينهم الميزون بين مسائل أصول قانون علم الأصول ومسائل دليلية الدليل، يعني مباحث الألفاظ التصورية ومباحث الحجج، أساس يتميز عليهم خارطة علم الأصول فيه. هذا في الحقيقة من مباحث أصول قانون مبادئ الأحكام، لأن هناك علم ثاني في علم الأصول كما ذكرنا كرارا، اكتشف شيئا فشيء بذورا أخيرا ربعنا بالمبادئ الأحكامية، لكن يتعلق مبادئ أصول الأحكام، أصول القانون يعبر عنها الأكاديمية. وهذا بحث كله ثبوتية، شبكة ثبوتية مو شبكة إثباتية، دليلية الدليل، البحث في دليل الدليل، هذا بحث في دليل الدليل، ألفاظ حجج تصور وتصديق في الكشف، هذا الاستنباط مع الكشف، هذا يشرح أحد علمي علم الأصول. العلم الآخر الاستنباط بمعنى الاستخراج، غير استيلاد ثبوتي، استخراج ثبوتي مو استكشاف، له علم أصول قانون. هذا المبحث معنى أحد أصول قانون، يعني التروي عنده مفيد جدا، وطبيعة المعاملات قوانين رياضية شديدة، وطبيعة أن أصول المعادلات، فعلم رياضي يشتبه مع علم رياضي يصير بياضي على كل ما صنعنا مع قانون الرياضي.